السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أحبابي معكم في سلسلة الرابضة للرد على كل من تسول له نفسه التطاول على هذا الدين أو على ثوابت هذا الدين. بدأنا بأول رويبضة عندنا بالمدلس الكذاب إسلام البحيري. وإسلام البحيري كما قلت لكم مهم جدا، وإحنا بنرد على أي حد إسلام البحيري أو غيره، إن إحنا نحاول بقدر المستطاع إن إحنا نكون على بينة ونكون على يقين ونكون على معرفة تامة بالشخصية اللي إحنا بنرد عليها، بحيث ان انا اقدر اعرف واقرأ الافكار اللي هو مؤمن بيها والافكار اللي هو عايز يصل ان هو يغرسها في قلوب الناس، علشان يبقى سهل علينا ان احنا نرد عليه. انا في الحلقات الماضية قلت لكم تعالوا نتعرف على إسلام البحيري، وبدأنا ان احنا نتكلم معاه حوالين جزئية القرآن وقراءته القرآن، وجدنا ان إسلام البحيري اللي عمال يتكلم في القرآن ويتكلم في كل الاحكام الشرعية لا يجيد ولا يعرف اصلا انه يقرأ قرآن، سواء من الحفظ سواء من الكتاب مكتوب قدامه مصحف مفتوح قدامه، هو اصلا لا يجيد قراءة القرآن. وقلت لكم يا جماعة ده انموذج الانسان الجاهل اللي سهل جدا ان احنا نرد عليه، ولكن بهدوء خالص، وان شاء الله نثبت من وقت لاخر كذبه. النهاردة باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على حلقة من اخطر الحلقات اللي بتهتم بها دايما المدرسة العلمانية، ومنها طبعا اسلام البحيري، واهتم بها جدا النصارى، واهتم بها جدا المستشرقين ان هم يطعنوا في هذا الدين عن طريق المرأة. ولكن قبل ما نتكلم على المرأة، تعالوا من البداية نعرف اولا هو اسلام البحيري ماذا يريد، وايه المشروع اللي اسلام البحيري عايز يعمله هنا في مصر. هل المشروع اللي عايز يعمله فعلا مشروع تنويري، مشروع عقلاني منضبط بالامانة العلمية ومنضبط بضبط شرع، ولا اسلام البحيري عنده هدف تاني كبير بيساعده على كده حد من بره حد من جوه؟ تعالوا مع بعض من البداية، بدل ما يتهم حد ويقولوا انتوا بتتهموا الناس وبتهموا الناس بالتهم، تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو علشان نقدر من خلال الفيديو ده نعرف ماذا يريد اسلام البحيري، فكر اسلام البحيري رايح فين، وبعد كده نخش من خلال الفيديوهات على ما يتعلق بالمرأة. تعالوا مع بعض نشوف اول فيديو اللي بيوضح فيه اسلام البحيري خطته داخل مصر. تعالوا مع بعض.
اهل التراث لازم عشان تفسد عقل من امن تشككه في اللي بيقول، لان هو الشك هو الصح هو اليقين. انا مش عايز التراث ولا بغرائبه ولا بتوسعه ولا بضيقه، ده لازم يحال الاستداع من حياتنا، لازم يدفن دفنا. هذا التراث يجب ان يهدم نقضا بالضاد، وانتوا عارفين مشروعي واضح، وانا بفككه في اذهان الناس وبهونه، وده الهدف.
يبقى اذا هو المشروع الاساسي بتاع اسلام البحيري الان ان هو عايز الان يهدم هذا التراث، يهدم هذه الاعمال التي قام بها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء والأئمة الأربعة وغيرهم. ده المشروع اللي عايز يقوم به إسلام البحيري داخل مصر. يبقى إذا من البداية إسلام البحيري وإحنا بنتعامل معاه إن إحنا لازم نفهم كويس جدا إن ده واحد المشروع الأساسي بتاعه هو هدم هذا الدين عن طريق هدم هذا التراث. إذا استطاع بالفعل إنه يشكك الناس في هذا التراث، إنه يجعل فيه حائط كده بين الناس وبين التراث، يبقى هو قدر في هذه الحالة انه يفسد على الناس دينها عن طريق افساد التراث. بس احنا نسأل اسلام البحيري سؤال، هل يا ترى اسلام هو انت هتهدم كتب التراث بس، والنقد بالدال بقى المرة دي مش بالضاد زي ما انت بتقول، والنقد المرة دي هيكون متوجه لكتب التراث بس، كتب التفسير كتب الحديث وكتب الفقه وغيرها من الكتب، ولا انت ممكن سقفك في مشروعك يعلى قوي فممكن تصل لما هو اعلى من كده، فانت تقول انت عايز تنقض عندك انت القرآن؟ انا على يقين ان انت عايز تنقض بالضاد، انت هتقول للناس انا عايز انقض بالدال، بس انا ظني ويقيني اذا كان مشروعك هو نقد التراث فالاساس اللي اتبنى عليه كتب التراث هو القرآن، فانا ظني اكيد يعني ان من ضمن مشروعك انك هتهتم جدا بالقرآن وانك تسعى دايما انك تنقضه وتقول ما لم يتجرأ به علماني قبل ذلك ان احنا لازم ننقض القرآن. ممكن ده يكون فعلا من ضمن الاصول العامة لمشروع اسلام البحيري. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اللي فيه اسلام البحيري بيعترف ان المسألة عنده مش مسألة نقد لكتب التراث بس، ده وللقرآن كمان. تعالوا مع بعض.
مش عارف ما تجميل النص واصل ده، انا بقرأ النص ترتيبه، ترتيبه الطولي وترتيبه العرضي بمعنى الصورة نفسها اكتر. ده اللي كان مفروض يحصل من الاول، نحط القواعد اللي قلناها من 3 اسابيع ونقرأ بيها النص، فاذا ما حصلش على الاقل ما نقدسوش، واذا ما حصلش وما قدسوش على الاقل نقدر ننقده. الثلاثة كنا محرومين منهم.
وصلت المسألة الآن. يبقى ما نقدسوش ده بيتكلم على القرآن، يعني القرآن عنده مش مقدس، ويبقى طالما ما قدسناهوش يبقى سهل علينا احنا ننقده. ده دي مرحلة. وبعد النقد بالدال تيجي مرحلة النقد بالضاد زي ما هو بيعمل في كتب التراث. هل المسألة برضو عند الإسلام بحيري وقفت عند مسألة كتب التراث اللي عايز ينقضها بالضاد، والقرآن اللي عايز ينقده بالدال، القرآن اللي مش عايز يقدسه وهو شيء مش مقدس اصلا وسهل علينا جدا ان احنا نعلم عليه بالقلم الاحمر كده زي شيخ طه حسين لما كان بيقول ينبغي علينا ان نرفع القداسة عن القرآن ونعلم فيه بالخط الاحمر، القلم الاحمر، قلب النقد يعني، اللي كان طه حسين زمان بيقوله. هو سامي البحيري الان على نفس الطريقة ونفس المنهج ماشي عليه، بس هو بيقول احنا خلاص احنا عايزين نرفع القداسة عن القرآن ويبقى سهل علينا احنا ننقد القرآن. حتى اسلام البحيري المسألة عنده مش هتبقى متعلقة بالنقد للقرآن فيما هو اعظم من ذلك. تقولي هو في اكتر من كده؟ يعني خدوا بالكم من التدريج، يعني كتب التراث وفص الكلمات يقولك لا ده كتب التراث برضو والقرآن نرفع القداسة، وبعد كده نجيب مسألة القرآن ننقده ونرفع القداسة عنه، بعد كده نصل لربنا سبحانه وتعالى، بقى نصل لربنا ونشوف بقى سوء الادب وسوء الخلق الذي ان دل فانما يدل على ما في قلب اسلام البحيري تجاه هذا الدين وتجاه رب العالمين سبحانه وتعالى. هنشوف مع بعض دلوقتي برضو فيديو خطير جدا لإسلام البحيري. الفيديو ده برضو بيوضح لينا إسلام البحيري المشروع قائم على إيه، عايز إيه من وراء هذا المشروع. وهنشوف إسلام البحيري المرة دي مش تطول على القرآن، ده تطول على ربنا سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى. تعال مع بعض نشوف المقطع ده ونخش بقى في صلب حلقتنا، لان النهارده معايا مفاجآت كتير جدا لاسلام البحيري. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
ان الحل في التسكين، ان الحل في هدي الجو، وان شاء الله ربنا يسهل بعد كده. ربنا مش بيسهل بعد كده على فكره، لان هو ملوش دعوه خالص باللي احنا عملناه في نفسينا. هو ما قالناش نقدس الناس، وهو ابدا ابدا يعني انا بتخيل طبعا الذات الالهيه مش ممكن كان يتخيل ان ناس تقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم اكتر من كده خلاص. حتى لو هو عالم الغيب لكن هو كان عايز اكيد غير ده، فاللي حصل اكيد على غير ارادته.
شفتوا هذه الكلمات؟ شفتوا بيقول ايه؟ ربنا مش ممكن يتخيل لانه ما بيعرفش الغيب، ولو كان بيعرف الغيب ما كانش ده حصل او كان هيحصل، لان ده كان هيحصل على غير ارادته. يبقى اذا ده ربنا اللي اسلام البحيري بيعبده، ده ربنا الذي لا يعلم الغيب بتاع اسلام بحيري، ده ربنا اللي ممكن يجري في الكون اشياء على غير ارادة الله سبحانه وتعالى. ده اسلام البحيري اللي الناس طبعا يعني تهزت شوية بسبب كلماته، ولكن باذن الله عز وجل انا هوضح لكم الان بالدليل مين اسلام البحيري واسلام البحيري عايز يوصل لايه. ولكن يكفينا الان في مقدمة الحديث عن المرأة بالثلاث فيديوهات دول، اسلام البحيري عايز ينقض بالضاد كتب التراث، ينقض القرآن ويرفع عنه القداسة. ربنا عند اسلام البحيري لا يعلم الغيب ويحدث في الكون اشياء على غير ارادة ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نتكلم بقى في صلب درسنا النهاردة، وهو ما يتعلق بامر المرأة. انا بدأت بالثلاث فيديوهات دول عشان ابقى اقول لكم احنا عارفين احنا كويس جدا بنتعامل مع مين، عشان يبقى سهل علينا احنا نتعامل. بعد ما سمعت الفيديوهات دي والفيديوهات اللي احنا هنسجلها لكم ان شاء الله في مسألة الربا، ولما راح نوادي الصهيونية العالمية نوادي الليونز هنا في مصر وودى محاضرات هناك، بدأ يتبين لنا خطوط كانت مخفية كتير جدا عن اسلام البحيري. ان شاء الله نكشفها لكم اول باول. اذكر لكم موقف بس بسيط كده سريعا. اسلام البحيري هو بيتكلم عن المرأة وان الاسلام ظالم المرأة، والمرأة كانت تعرضت لظلم كبير جدا في الاسلام. ده في الحلقة بتاعته او في المقال اللي كان عامله في اليوم السابع. انا قدرا بضرب كده على جوجل ظلم الاسلام للمرأة، فحصلت مفاجأة عجيبة جدا. المفاجأة دي هوريها لكم الان، واريد برضو اخونا اسلام كده يبدأ يجيبها لنا. المفاجأة اللي قابلتني ان انا يعني دخلت على مدونة من مدونات النصارى، مدونة من المدونات اللي هي اصلا ايه بتبث السموم وتبث الشبهات على المسلمين بحيث تزعزع الاسلام جوه المسلمين. هنحاول نشوف بس صوتها الاول وبعد كده اعرض لكم الفيديو اللي يعني ربنا يجزيهم خير يعني اللي شغالين معايا في الحلقات. كلمة اسلام البحيري والشبهة اللي موجودة في قلب المدونة. ده موقع او مدونة موجودة على الانترنت، يعني مش قول طبعا اسمها، ولكن هي ذكرت عدة شبهات. كل الشبهات اللي ذكرت في المدونة هي الشبهات اللي اسلام البحيري بياخد منها مقالته. فاسلام البحيري الان بيثير الشبهات على الناس وبيرمي الشبهات على الناس، ده مش مجهود لانه هو اجهل من كده، ولكن ده شغل النصارى اللي قاعدين بقالهم سنوات طويلة جدا، او بعضهم طبعا اللي قاعدين سنوات طويلة جدا قاعدين على كتبنا يستخرجوا الخطأ هنا، يستخرجوا يقصوا حتة من هنا، يدلسوا حتة من هنا. اسلام البحيري طبعا من غير اي مجهود هو بيخش على مدونات النصارى وياخد الشبهات الموجودة ويبدأ هو يوصل لها. ده كله ليه؟ علشان ينقض كتب التراث وينقض القرآن. ياريت كده تعرضوا لنا صورة بس للمدونة. يعني المدونة هنا معايا، المدونة هنا تاريخها يعني لاحظوا كده تحت كلمة قصة المرأة في الإسلام تاريخها 9/9/2011، يعني قبل ما اسلام البحيري أصلا يتكلم في موضوع المرأة بحوالي 4 سنوات. ظلم واحتقار المرأة يبدأ من الولادة حتى في الجنة. بصوا في آخر الصفحة شمال كده الخرافات والأساطير التي امتلأ بها كتب التراث، نفس الكلمة بتاعت اسلام البحيري بالضبط. يعني سبب حيلة يقول التراث مليان خرافات وأساطير، هي نفس الكلمة الموجودة في مدونات النصارى. على اليمين كده فضائح إسلامية، فضح محمد حاشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمقال طبعا طويل، أنا خدت بس الجزء الأولاني اللي هو عبارة عن صورة بتلخص المقال، بتلخص المقال. رسمين بنت في النص إن هي دي البنت المسلمة، فوق على رأسها ناقصات عقل ودين، عورة، الخزي، حبائل الشيطان، العار، خبث طويتها، قرن في بيوتكن، نصف الشهادة لكل مركوب. ده نرجع معلش تاني يا معتز، ده اللي انا وقفت عليه من خلال المدونة النصرانية دي اللي هي بتبث الشبهات على المسلمين. فده خلاني رجعت للحلقة تاني وسمعتها من اول للاخر، حلقة اسلام البحيري عن المرأة. فكانت المفاجأة اللي ما كنتش في حياتي اتخيلها، انا كنت بحث اسلام البحيري بين الكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، ولكن ما تخيلت ابدا في يوم من الايام ان اسلام البحيري بيخش على مدونات النصارى وبيخش على مواقع النصارى، المواقع اللي هي متشددة متعصبة، بينقل منها الشبهات اللي بيها بعد كده في حلقاته وفي برامجه يلقيها على المسلمين. انا كنت بحث اسلام البحيري بين الكلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، ولكن ما تخيلت ابدا في يوم من الايام ان اسلام البحيري بيخش على مدونات النصارى وبيخش على مواقع النصارى، المواقع اللي هي متشددة متعصبة، بينقل منها الشبهات اللي بيها بعد كده في حلقاته وفي برامجه يلقيها على المسلمين. عشان كده يعني اخواننا معانا في فريق الاعداد ربنا يرب يجزيهم خير، اخونا محمد خاطر ربنا يجزيه خير، خليته قطعت له الفيديوهات وقلت له ركب لي الفيديو ده على كل الشبهات اللي موجودة، مش في المقال بقى كله، لا في الصورة اللي هي مرسومة في المقال. فنشوف الفيديو ده ونرجع لكم، لان الفيديو ده فعلا بالنسبة لي كان شيء يعني غير طبيعي. الفيديو كان بالنسبة لي صادم، وبخاصة بعد ما شفت اسلام البحيري واللي عمله اسلام البحيري. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو كده وشوفوا قد ايه اسلام البحيري لما حب ينقض القرآن وينقض كتب التراث راح لمدونات النصارى يسرق منها الشبهات ويجي بعد كده يلقيها على الشباب المسلمين. تعالوا مع بعض نشوف ونرجع لكم تاني.
لأن الكل مركوب. القرطبي بيتكلم عن النساء منهم أمه، الحبائل الشيطان زي ما قال القرطبي في تفسيره. فتخيلوا الراجل يرد بإيه؟ ده دي اللي هتخلي الست أقرب دائما إنها تفعل الفاحشة وإنها تتطلع للرجال، إن مفيش راضع ولا حاكم ولا جواز ولا مواثيق ولا عقود ولا تربية. اللمسة الأخيرة على اللي قالوه التراثيين في كتبهم، فحطت بقى اللي هي فكرة وقرنا في بيوتكن، رغم ان الآية دي نازلة في نساء النبي خاصة، والقرآن حكم بنصه وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يعني فكرة وقرنا دي مخصوصة كتعظيم ليهم، اما المرأة الانسان، المرأة اللي انا دايما بسميها كده في دراساتي او مقالاتي او محاضراتي، شرط ان المرأة فتنة وعورة وضيعتني وفتنتني عشان عدت قدامي او ان انا شفتها في مكان العمل. دي معتمدة على الاخلاق والتربية وعلى تصديق الظن ده للفعل الحقيقي الفعل الخارجي اللي بيبقى حاسب عليه قانونيا. يقول لك لا هي اصلا ناقص عقل ودين فهي نص راجل في الشهادة فتبقى نص راجل في الدين. يعني نصا الفقهاء بيقولوا نص انسان حيوانة زي ما قال الرازي. هي وهو دي العقلية العظيمة اللي اسست نظرتنا ناحية الدين. الدين هي ناقص عقل ودين ونصف شهادة ونصف دية. حتى عند الفقهاء نصف انسان لو اتقتل بس هو كرم. الفتوى الشافعية بتكره المرأة من امتى؟ بتحتقرها من امتى؟ بتفكر فيها انها فتنة وشهوة وعورة وكل حاجة من امتى؟ من وهي طفلة. فكر العفن ناحية المرأة ناحية الشهوة ناحية العورة ناحية ان هي دايما اقرب للعهر دايما اقرب للخطيئة وكأن ما فيش اي تربية وكأن ما فيش اي اخلاق ولا في اي شيء يخص هذا. الفتنة هي فتنة وعورة وشهوة وتقر في البيت ومقرفة واجعل بينك وبينها سد بس هو كرمها. من فتاوى ابن تيمية ومن اللي زيه نشأت هذا الفكر العفن ناحية المرأة ناحية الشهوة ناحية العورة ناحية ان هي دايما اقرب.
لاحظت الآن كل كلمة بيقولها إسلام البحيري موجودة في قلب الصورة وموجودة تحت وسط الشبهات اللي إسلام البحيري هيعرضها الآن وهي موجودة في مدونات النصارى. يبقى إذن إسلام البحيري الآن بدأ يتضح لنا دلوقتي هو منهجه إيه وعلشان يصل للمنهج ده هيعمل إيه. وزي ما قلتلكم قبل كده هو أجهل بكثير إنه يرجع للكتب ويبدأ يقرأ. تعالوا مع بعض هنشوف كده يعني فيديو جديد. الفيديو ده بيتكلم فيه إسلام البحيري على جزئية مهمة جدا. بيتكلم فيه إسلام البحيري على كلام للإمام القرطبي رحمة الله عليه وهو بيقول بيفسر في قول الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. يبقى احنا ذات الآن هنقول إن إسلام البحيري هيبدأ يتكلم بقى على إن إزاي الإسلام ظلم المرأة وإن المرأة مظلومة جدا جوه الدين. فهيبدأ يجيب لنا شبهاتها هقولها لكم سريعا كده. كلام للإمام القرطبي رحمة الله عليه قال لك ان الاسلام بيحارب مسألة تعليم المرأة ان دية المرأة على النصف من دية الرجل ان حتى وهي صغيرة ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجالية. فبول البنت نجس وبول الولد طاهر زي ما احنا هنشوف الان علشان برضو يلبس على الناس هذه الكلمات. هنبدأ نشوف كده الشبهات اللي طرحها اسلام البحيري في الحلقة شبهة ورا التانية ونحاول بقدر المستطاع برضو ان احنا نبدأ نجيب كلام اسلام البحيري في مقياس العلم في مقياس العلوم الشرعية في مقياس الأمانة العلمية ونشوف يا ترى هو إسلام البحيري كان صادق في اللي بيقول ولا لا. هنشوف دلوقتي أول فيديو معانا من الشبهات اللي أثرها إسلام البحيري عشان يقول المرأة ظلمت جوه الإسلام. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو وبيقول على كلام الإمام القرطبي وبيفصل قول الله عز وجل في سورة صاد إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة لما عرض هذه القضية على سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل التفسير قالوا إن هذا أخي له 99 نعجة قالوا إن نعجة هنا هي كناية عن المرأة فلو 99 امرأة وأنا لي امرأة واحدة. فالإمام القرطبي بيقول ودي كانت عادة العرب إن هي بتشبه المرأة بالماعز عشان هي ضعيفة ومسكينة كده. فقال لك يبقى هي بتشبه وما شوف بيشبهوها بإيه بيشبهوها بالحيوانات وبيشبهوها بالبقرة باعتبار ان الكل مركوب. الكلمة اللي انتوا اكيد خدتوا بالكم منها في الفيديو اللي فات ومحدش يعني كان عارف يعني ايه الكل مركوب. فإسلام البحيري يقول اشوف بقى عملوا المرأة بهيمة عملوا المرأة كذا. يا اسلام انت لو بتفهم لغة العرب العرب كان ممكن يقولوا ايه اسلام البحيري كلب باعتبار ايه باعتبار الوفاء. فهم شبهوك بالكلب باعتبار الوفاء. ده كان في كلام العرب ده كانت لغة درجة عند العرب. فممكن مثلا يا اسلام ده كانت حاجة عند العرب في اللغة ولكن مش هي دي المكانة بتاعت المرأة عندنا في الدين. وهنقلك من كلام القرطبي اللي انت افتريت عليه ما يدل على ان كلامك ده انت كنت كذاب فيه. تعالوا بس سريعا كده نبص على الفيديو ونرجع لكم تاني.
شوف القرطبي اللي هو تفسير القرآن بيقول ايه. بيقول والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاه. يعني هو عايز يقول ان الآية بتاعت 99 نعجة دي 99 امرأة لان العرب تكني يعني كناية عن المرأة بتقول الشاه والنعجر. ليه بقى قرطبي يشرح لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب شبه بعض. يعني يقول الشاه والنعجة شبه المرأة كده سكتة وعجزة وضعيفة ماشي. شوفوا بقى الاضافة العظيمة لها القرطبي وقد يكن عنها بالبقرة والحجرة اللي هي انثى الفرس والناقة. بالبقرة والحجرة والناقة ليه بقى التبرير؟ لأن الكل مركوب. القرطبي بيتكلم عن نساء منهم أمه وبناته ومنهم يعني نساء المسلمين، بيقول لأن الكل مركوب. هو ده الشبه بينها وبين الحيوانات. باب المرأة، احنا نتكلم عن المرأة في نظر طوالات السلفية، ومش بس طوالات، رغم ان الاسلام اللي قلتلكوا عليه الشريعة تفترق تماما عن الفقه. الفقه ده مجموعة افهام من البشر نتج عن بيئتهم، نتج عن عصرهم القديم جدا اللي كانت المرأة فيه ليست في وضع الانسان الكامل، نتج عن عدم تطور فكرهم، نتج عن بعض العادات العربية اللي سبقت حتى الاسلام، وانتوا فاكرين اكيد في القرآن الموؤودة.
ده كان كلام اسلام البحيري فيما يتعلق بالمرأة، وقال لك ان ده كلام القرطبي. اعتذر اولا على الموسيقى الموجودة في المقطع، واعتذر كمان على ان انا بسمعكم هذا الانسان، ولكن انا بنقل لكم بس هذا الكلام عشان اوضح لكم المسألة. فبيقول لك الان الامام القرطبي قال ان المرأة دي بهيمة، ان المرأة دي حيوانة، ان المرأة دي لا قيمة لها باعتبار ان الكل مركوب، والمرأة دي عند العرب بهذه الصورة، وان اهل التراث دول جم بقى بعد كده عملوا ايه، نقلوا هذا الكلام لينا علشان برضو يحقروا من شأن المرأة. نبدأ كده مع بعض كده اول وثيقة مع بعض. الوثائق اللي انا هنقلها لكم الان هي كلها من كتاب الامام القرطبي، عشان اقول لإسلام البحيري الامانة العلمية بتقول ان انا النهاردة لو عايز اوزن كلام الامام القرطبي حوالين المرأة، ما ينفعش اخد مقطع هو بيتكلم فيه عن لغة العرب واقول اصل الامام القرطبي بيحقر في المرأة، ولكن الامانة العلمية اسلام هعلمها لك ان شاء الله باذن الله، وارجو ان احنا نتعلمها احنا كمان سوا مع بعض، ان الامانة العلمية تقتضي ان انا اجمع كلمات الامام القرطبي حول المرأة كأم، حول المرأة كأخت، حول المرأة كزوجة، وابدا النهارده اقول من خلال الكلمات بتاعت الامام القرطبي دي، هل هو فعلا بيحقر المراه، بيظلم المراه، بيهين المراه، بيسوق المراه، ولا الراجل ده رفع من شان المراه وكرم المراه، ولا عادتك انك تعمل زي النصارى ترمي الشبهه وتجري تقول اصل باعتبار ان الكل مركوب، زي ما خدت الشبهه دي من مدونات النصارى عامه. انا من خلال الحلقات بقول انا هعلمك ان شاء الله آداب البحث العلمي، آداب الأمانة العلمية لازم تتعلمها إن شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف كده أول حاجة معانا من الوثائق الموجودة معانا. ده كان كلام إسلام البحيري برضه في المقال لماذا تنظر كتب التراث للمرأة على أنها بهيمة. فبيقول كده عند في السطر الثالث كده أبو البنات، ونعتذر منك عن البذاءات والغباءات التي اكتتبها القرطبي وكثير مثله من الغث الذي حملته كتب التراث من حط وتحقير لمكانتك العالية. نعتذر منك، طبعا بيتكلم النساء. شكرا يا معتز، هات لي بقى اول بقى ايه، هات لي بقى اول وثائق معانا. انا رجعت عشان اشوف بقى كلام الامام القرطبي عشان يبقى عندنا امانه علميه، هل كلام القرطبي كل ما بيتكلم عن المراه بيقول عليها الكلام ده؟ فانا وجدت طبعا المساله مختلفه تماما، خلاف البحيري اللي هو بيقول، وانا على ثقه طبعا من ده، لان اعلم يقينا ان محدش حقر المراه الا زي اسلام البحيري وامثال اسلام البحيري من المدرسه العلمانيه. تعالوا مع بعض نشوف بقى كده كلام القرطبي نفسه على المراه، عشان نقول للبحيري لو انت كنت امين في نقلك العلمي كنت جمعت اقوال القرطبي وبعد كده وزنتها، هو اكتر كلامه في الخير ولا اكتر كلامه في الشر؟ اكتر كلامه انه يرفع قدر المراه ولا يحطم قدر المراه؟ معتز اعرض لنا كده اول وثيقه معانا النهارده. اول وثيقه طبعا كل الوثائق دي هتبقى من كتاب الامام القرطبي رحمه الله عليه في كتاب التفسير، في كتاب التفسير هنا بيفسر قول الله سبحانه وتعالى فامساكم بمعروف انا عامل لكم رب عليها مستطيل، فبيقول ومعنى باحسان الا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى في قول، لا يظلم المراه في حق ولا يتعدى في قول. الوثيقه اللي بعدها معتز بيقول ايضا الامام القرطبي المجلد الخامس صفحه 97، فامر الله سبحانه وتعالى بحسن صحبه النساء، قال وصحبتهن على الكمال، الكمال في الاخلاق، الكمال في التعامل، فانه اهدأ للنفس واهنأ للعيش، وهذا واجب على الزوج. هو بيتكلم الان على الزوجه، صحبه النساء بيكون على الكمال في الخلق، على الكمال في الخلق، ويقول في النهايه ده واجب على الزوج، لا يظلمها حق ولا يشتم ولا يقول كلمه، بل امر الله بحسن صحبه النساء. الوثيقه اللي بعدها في المجلد الخامس صفحة 98 وبيفسر قول الله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بيقول لو في يوم من الأيام واحد كره زوجته بسبب بعض الأخلاق اللي هو مش بيحبها فيها، فبيقول هنا بيقول فإن كرهتموهن أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فحشة أو نشوز، فهذا يندب فيه إلى الاحتمال أنه يتحمل حتى لو كره منها سوء خلق أو كره منها حاجة، لأنه يتحمل أنه يتحمل. شوفوا بقى فإن كرهتموهن تحت خلط في الآخر فبيقول إيه، بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يحب، ويتغاضى عما يكره لما يحب. ده كلام القرطبي اللي سامي البحيري بيطعن فيه الآن. الوثيقة اللي بعدها، وده كلام أيضا على الزوجة، ده كلام أيضا على الزوجة في قول الله عز وجل فإمساكم بمعروف، قال ألا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول، منطلقا في القول بحبك وانت غالية علي وانت تدفق راسي، الكلام الطيب اللي يقال للمرأة، لا فظا ولا غليظة ولا مظهرا ميلا إلى غيرها. ده كل كلام القرطبي على المرأة اللي سامي البحيري بيطعن فيها. الوثيقة اللي بعدها، ده كلام الإمام القرطبي على المرأة كبنت، احنا خدنا المرأة كزوجة ناخد المرأة كبنت، في قول الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، قال وقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار تحت، والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار. ده كلام القرطبي على المرأة كبنت. الوثيقة اللي بعدها قال روي في الصحيح عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال القرطبي رحمة الله عليه فهذا الحديث، ده بيتكلم على المرأة، بيتكلم على المرأة كإيه؟ بيتكلم على المرأة كأم، بيتكلم على المرأة الآن كأم. فبيقول رحمة الله عليه فهذا الحديث يدل على محبة الأم والشفقة عليها، ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النبي الأم ثلاث مرات. وفي الآخر بيقول فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، هذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ده كان كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه حوالين المرأة كأم، حوالين المرأة كبنت، حوالين المرأة كزوجة، كزوجة. وبعد كده إسلام البحيري يطلع يقول لنا خدوا بالكم يا جماعة وشوفوا النهاردة الإسلام إزاي أهان المرأة، ولكن زي ما قلت لكم هو لا يريد يعني اللي يبقى منهجه كده يقص كلمة من هنا ويجري وما يكملش باقي القراءة ولا باقي النصوص، ده إنسان منهجه الحقيقي فعلا هو نقد التراث، نقد الدين كاملا، لأن الأمانة العلمية الإسلام تقتضي أنك تقرأ منهج الإمام القرطبي كله حوالين المرأة كزوجة كأم كأخت كبنت وبعد كده تقدر تحدد. إنما النهاردة يطلع يقول في جريدة اليوم السابع بذاءات القرطبي، بذاءات القرطبي، ولكن حقيقة صدق العرب لما قالوا رمتني بدائها وانسلت، أنت ترمي الناس بما عندك وبعد كده تجري كعادتك، تجري كعادتك. يعني اكتفي ان شاء الله باذن الله يعني بهذا القدر في هذه الحلقه، ولكن انا عايز الخص لكم الحلقه بسرعه. واحد، اسلام البحيري بينادي بنقد التراث بالضاد، هدمه ودفنه زي ما قال، وقال هدفه الاساسي من خلال حلقاته تشكيك الناس في التراث، كتب التراث، كتب التفسير، الفقه الحديث وغيرها. اثنين، اسلام البحيري قال ان ينبغي علينا ان نرفع القداسه عن القران علشان يبقى سهل علينا ان احنا ننقضه. ثلاثه، اسلام البحيري قال أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله قد يجري في كونه يعني ما لا يكون بإرادة الله عز وجل. المفاجأة العظيمة اللي أنا ذهلت منها، سامي البحيري بينقل الشبهات دي من مدونات النصارى، من كتب النصارى، من شبهات النصارى اللي بيحطوها على النت ويحطوها في الكتب. واتكلمنا عن أول شبهة اتكلم عليها سامي البحيري، وهي ان كتب التراث زي كتاب الامام القرطبي اهان المرأة، واثبت لكم من خلال كلام القرطبي نفسه في كتاب التفسير قد ايه رفع من شأن المرأة اما، رفع من شأن المرأة زوجة، رفع من شأن المرأة بنتا، وما رفعها القرطبي الا لان الله ورسوله رفع المرأة الى منزلة عالية كأم وكأخت وكزوجة وكبنت. والامام القرطبي ناقل، هي دي كتب التراث بتاعتنا اللي حفظت المرأة، مش زي ما عمل مع اسلام البحيري ان زوجته في النهاية قالت له طلقني أنا مش أقدر أعيش معك، زي ما هو اعترف بنفسه في نادي الليونز. فهي دي المرأة اللي أهنها إسلام البحيري، وفي نفس الوقت هي دي المرأة اللي ديننا كرمها وأعزها. وصدق من قال رمتني بدائها وانسلت، فرمى أهل الإسلام بما عنده كعلماني، واهل الاسلام مما يقول. براء، نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونكمل في الحلقه الجايه باذن الله تبارك وتعالى باقي الشبهات التي اثارها اسلام البحيري حول المراه. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدام.